وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتن الذي كان بأيدينا في منهاج الصالحين هو أنه يلزم أن يتوفر لكي يقع الشرط صحيحا، يلزم أن يتوفر فيه أي شرط، لا خصوص الشرط في باب البيع والتجارة، لا لا لا، في أي معاملة من حتى في النكاح يشترط في كل، يلزم في كل شرط يذكر في أي معاملة 4 أمور. الأمر الأول ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة، هذا هو الشرط الأول. وما هو الوجه في ذلك؟ أكو أمور واضحة لكن التقريب الفني لها لإثباتها قد يكون فيه شيء من الخفاء، وإن كان هنا لا يوجد إن شاء الله خفاء. ذلك لوجهين، يعني يعتبر أن يكون الشرط في أي معاملة أن يكون الشرط غير مخالف للكتاب والسنة. الوجه الأول يقال هكذا: إذا كان مخالفا للكتاب والسنة واشترطاه رغم مخالفته للكتاب والسنة، فإما أن يبقى على حكمه السابق، أعني أنه حرام ومخالف للكتاب والسنة، كأن اشترى شيئا، خلنا نمثل بمثال يصير أوضح، كأن اشترى شخص دارا واشترط البائع عليه أنه أنا أبيع لك هذه الدار بثمن كذا، لكن بشرط أن تقتل فلان، وفلان مؤمن، مو أنه يستحق القتل، مثلا بشرط أن تقتل فلان، فحينئذ نسأل هل الحرمة للقتل تكون باقية رغم الاشتراط أو أنها تكون مرتفعة؟ أحد أمرين، فإن فرض أنها باقية الحرمة فيلزم التنافي بين وبين، افتهمت شريد أقوله، بين الحرمة وبين لزوم الوفاء بالشرط، المؤمنون عند شروطين، هذا على تقدير بقاء الحرمة. وإذا قلنا الحرمة ترتفع بالاشتراط، هذا خلف إطلاق دليل حرمة قتل المؤمن، فإنما دل على عدم جواز قتل المؤمن مطلق في جميع الحالات. فيحصل التنافي بين دعوى ارتفاع حرمته بالاشتراط وبين إطلاق دليل حرمة قتل المؤمن. انتهى هذا الوجه، انتهى هذا الوجه، أكرره بسرعة عاجلة. الدليل الأول على أن كل شرط مخالف للكتاب والسنة مثل اشتراط قتل المؤمن هذا باطل، اشتراطه باطل، والوجه لوجهين: الوجه الأول أن يقال إن حرمته حرمة قتل المؤمن، حرمة هذا الشهر، إما أن تكون باقية بعد الاشتراط أو تكون مرتفعة عند الاشتراط، واحد من اثنين. فإذا فرض أنها باقية يلزم التنافي بين ثبوت الحرمة ولزوم الوفاء بالشرط، وإذا فرض على أنها مرتفعة هذا خلف دليل إطلاق، دليل إطلاق خلف دليل مخالف لإطلاق دليل أن قتل المؤمن حرام بشكل مطلق. هذا الوجه الأول لعدم وجوب أنه يشترط في كل شرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. طبيعي هذا لا تمسك بروايات ولا وإنما تمسك بهذا البيان الظريف اللطيف. أكو بعض الأمور يمكن التمسك لها بهذا الشكل. هذا هو الدليل الأول على لزوم أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة. الدليل الثاني الروايات، وننقل في هذا المجال روايتين، لعله يوجد أكثر من رواية لكن نحن ننقل روايتين كلتاهما صحيحة السند. الرواية الأولى ما رواه الحلبي بسند صحيح كالتالي، أقرأ لك السند لا بأس حتى الأسانيد هم نتعلم عليها شلون. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب، يعني أبيع لك، أنا أقول يعني أبيع لك هذه الأمة بشرط أنه ما تبيعها أو لا تهبها ولا يرثها منك أحد الورثة. شوف الإمام إيش قال من أول الرواية أقرأها، سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك. شلون؟ شوف جواب الإمام حلو، مختصر مفيد واضح، مختصر مفيد واضح. إيش قال الإمام؟ فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو الرد، فهو الرد. دلالة واضحة. قال أنت اشترطت، ها خل أعطي المصدر، المصدر جزء 18 صفحة 267 الباب 15 من أبواب بيع الحيوان، الحديث رقم 1. هو اشترط هذه الشروط الثلاثة في بيع الأمة، في بيع الإماء. فالإمام قال عليه السلام الشرط صحيح إلا الأول، مثل لا تبيعها، إيه هاي شكو بي، لا تهبها، هذا هم شكو بي شر جائز، أما أنه لا يرث منك لا أحد يعني من ورثتك لا هذا باطل. بعدين الإمام إيش قال؟ وكل شرط خالف كتاب الله فهو الرد، صريح العبارة يعني مردود، كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود. إذن السند معتبر والدلالة واضحة لا إشكال فيها جيد. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قلنا روايتين ننقل في هذا المجال. ما رواه طبيعي في السند من باب هتشي إيه؟ السند ما بينشي هو، بس إهنا محمد بن يعقوب رضوان الله تعالى عليه روى عن علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم روى عن أبيه. أبوه من هو؟ هاي دائما نحن تعلمناها بعد بالهذا إيه؟ أول ما دخلنا مسجد الهندي إن شاء الله. إبراهيم ابن هاشم. إبراهيم ابن هاشم هم لا يوجد في حقه توثيق واضح، ما موجود، سوى أنه قيل في حقه نشر حديث الكوفيين بقوم. شنو نشر حديث الكوفيين؟ أنا أول ما دخلت حوزة هذا ما افتهمت أي شنو، بعدين افتهمت شنو يعني أحاديث مدرسة الكوفة نقلها ونشرها وين؟ في مدرسة قوم التي هي معروفة بمن؟ بالتشدد. بس توثيق ماكو في حقه. خب هذا ماذا نصنع اتجاهه؟ هذا من الأشخاص الذي يكون احنا من البداية نتخذ موقف أزاءهم. انت بني فرد أمور أكو يكون من البداية تتخذ موقف فيها، واحد منها هو هذا إبراهيم ابن هاشم، لأن يأتي كثير في الروايات أو توثيق في حقه ما موجود. ماذا ترى يمكن أن يقال بقبول رواياته؟ إما من باب أو من باب، بس يجوز بعد فرد شيء ثالث أكو أنت بذهنك ما أدري. إما من باب أنه نشر حديث الكوفيين بقوم، وهذا يدل على أنه رجل مقبول في رواياته، يقبلون رواياته، وإلا كيف مدرسة قوم المعروفة بالتشدد قبلت هذه الروايات وانتشرت في أوساطها، وإلا كانوا يقفون أمامه ما يخلوا ينشره. فقبولها في مدرسة قوم وانتشارها في مدرسة قوم هذا يدل قد يستفاد منه وثاقة الرجل. بعد هذا يبقى خلي أقول لك هذا تام 100% أو قد العامل النفسي الروحي هنا يؤثر أثره، قد واحد يقول أحسنت، قد واحد يقول لا. تعال شوف الدليل الثاني، الوجه الثاني في هذا المجال الذي يمكن التمسك لإثبات وثاقة إبراهيم ابن هاشم. كثرت روايات ولده عنه، ابن همات معروف رجل عظيم الشأن، ثقة جميل، كثرت رواياته توجب قد توجب الاطمئنان للفقيه بوثاقة هذا المروي عنه وهو إبراهيم ابن هاشم، وإلا ما هذه الكثرة الاعتناء به والكثرة في نقل رواياته؟ فإن هذا ليس شأن الشيء يسمونه، ليس شأن الشيء يسمونه شنو العاقل. العاقل ايش ما يسوي كل يوم رايح حتى الصبح يمه او تاخذ احاديثه او تنقلها؟ فأنت اذا مو ثقة عندك هذا شلون حين لا تقول لي ابوه؟ شنو ابوه اذا مو ثقة عندي شلون شيء يسمونه؟ أخذ رواياته وأنشرها. فهذا الدليل همات كذلك أخذك. قد واحد يقول أحسنت هذا كل الزين يصدق، وإلا على أنه شنو إبراهيم ابن هاشم يروي عن والده هالقدر روايات كثيرة، أكثر الروايات هي عن والده، كثير من الرسم ما أقول أكثر. وقد واحد يقول لا، بعد ذني قضايا قلت لك يتدخل فيها العامل النفسي، فأنت يكون تتخذ قرارك من الآن، لو تقول إيه لو تقول لا.
زين، هذا بالنسبة لمن إلى الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية، ما رواه قلنا روايتين ننقل، محمد بن يعقوب، ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول، من يقول سمعته يقول؟ ابن سنان، عبد الله بن سنان يقول سمعته، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه. والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله، فيما شاهد هو هنا، فيما وافق كتاب الله عز وجل، جزء 18 صفحة 16 الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث رقم 1. وقد نقل بشكل آخر، نقله الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، وسند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد جم سنده معتبر ما في شيء، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، ذاك عن عبد الله بن سنان، هذا عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز. نفس المصدر، الحديث رقم 2. إذن الروايتان من حيث السند هما معتبرتان، ومن حيث الدلالة يمكن أن يقال هي واضحة، فإن الأولى قالت، يعني معتبرة الحلبي، صحيحة الحلبي، كل شرط خالف كتاب الله فهو رد، رد يعني مردود، اسم مفعول، فرد بمعنى مردود، مردود يعني مردود بعد يعني باطل، لا تأخذ، فدلالته شنو؟ واضحة. وأما بالنسبة إلى الروايتين، أو الرواية واحدة هي، لكن المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند، هكذا كان، من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، يعني لا ينفذ لا عليه ولا على، دلالتها ما تواضح في هذا المجال، لا يجوز، بعد قاعد يعبر الإمام. فإذا تلك التي عبرت بمن برد هو بمعنى مردود، وهاتان عبرتا بأنه لا يجوز، إذن الدلالة واضحة لا تأمل فيها. جيد. ثم إنه يبقى شيء، الوارد في هاتين الروايتين ما خالف كتاب الله، والحال نحن نريد أن نثبت، والحال نحن نريد أن نثبت ماذا؟ أن الشرط المخالف لكتاب الله أو للسنة المعتبرة، هو باطل، وهذه الروايات لا تثبت، هاتان الروايتان لا تثبتان تمام المدعى، فقد تثبتان أن المخالف لكتاب الله هو مرفوض، أما المخالف للسنة الشريفة مرفوض، لا تثبت ذلك. فماذا نصنع؟ جزاكم الله خير جزاء المحسنين. أكو فرق طريق؟ لا يبعد أن يقال، أنا هذا أقوله والأمر إليك،
يقال صحيح الرواية الأولى عبرت قالت ما خالف كتاب الله،
ولكن هذا العنوان مأخوذ بنحو، افتهمت شريد أقولي ولا بعد افتهمت خلص، مأخوذ بنحو الطريقية إلى حكم الله،
يعني ما خالف حكم الله. الساعة عم من الكتاب أو السنة المسلمة القطعية. فإذن على هذا الأساس لا فرق من هذه الناحية، فيؤخذ عنوان كتاب الله كطريق إلى الحكم الإلهي القطعي. فإذا كانت السنة قطعية فهي حكم إلهي قطعي، فما خالفها يكون مردودا بنفس تلك الرواية الأولى التي قالت ما خالف كتاب الله فهو رد. هكذا يقال، ما أدري نظرك شلون إن شاء الله.
زين، نظرك جيد من هذه الناحية، هذه هم قضية واضحة. ما أدري،
لا عرحت التهجي يعني. إذن يعني نفس الروايات التي دلت عليهم على حجية، نفس الآيات التي دلت على حجية خبر الثقة راح تصير هذه الرواية شنو مخالفة علما إلى الكتاب بهذا المعنى، لأن الكتاب دل على حجية هذا. لا، هذا طريق ذات الشوكة صعب. هذا الطريق الذي بينته طريق أجود، أنه كتاب الله المقصود بما هو مرآة إلى حكم الله، وإلا ولا إلى ليست له خصوصية من هذه الناحية.
زين، شيء آخر أريد أن أبين، وهو أن المدار هل المدار على في حجية الخبر على عدم مخالفته لكتاب الله شرط قبوله مضافا إلى صحة سنده، شرط قبوله أن يوافق كتاب الله أو أن لا يخالف كتاب الله؟
أكرر، المدار على أن لا يخالف كتاب الله، أو أن المدار على أن يوافق كتاب الله؟
طبيعي، والثمرة واضحة بين المطلبين. إذا كان المدار على الموافق موافقة، فلا بد وأن يكون مضمونه موجودا في الكتاب حتى يصدق على هذا الخبر أنه موافق للكتاب. أما إذا لم يكن مضمونه موجودا في الكتاب الكريم فلا يصدق على الخبر أنه موافق للكتاب. بينما إذا اشترطنا عدم المخالفة فحينئذ يكفي عدم وجود الحكم في الكتاب الكريم،
فلا يصدق على الخبر ما دام الحكم هذا ما موجود في الكتاب الكريم، لا يصدق على الخبر أنه مخالف علما لكتاب الله. ولو لعدم وجود حكم في الكتاب في هذا الصدد الذي دل عليه الخبر، فالمدار على ماذا؟ والسبب في طرح هذا التساؤل
ما هو؟ شنو؟ لأن بعض الروايات تعبر ما وافق، بعضها تعبر ماذا؟ ما خالف مردود. من هذه الناحية يقع هذا الكلام أن المدار على الموافقة أو عدم المخالفة. الجواب إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.